بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، قال المؤلف والشارح رحمه الله ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين آمين. وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله على قسمين، ظاهر ومضمر كما تقدم في الفاعل. فالظاهر المسند إليه الماضي نحو قولك ضرب زيدا بضم الضاد وكسر الراء، وإعرابه ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد مفعول لما لم يسمى فاعله، ويسمى أيضا نائب الفاعل،
ويسمى أيضا نائب الفاعل،
والمسند إليه المضارع نحو قولك يضرب زيدا بضم أوله وفتح ما قبل أخيه، وإعرابه يضرب فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وإن شئت قلت مبني للمفعول أو للمجهول، وزيد نائب فاعل أو مفعول لما لم يسمى فاعله، ولا فرق في الفعل بين أن يكون مجردا كما مر أو مزيدا نحو قولك أكرم عمرو بضم الهمزة وكسر الراء، ويكرم عمرو بضم الياء وفتح الراء، وإعرابهما على وزان ما مر قبلهما وقسما بقي من أقسام الظاهر المتقدمة في باب الفاعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، ذكرنا فيما مضى أن المفعول الذي لم يسمى فاعله أي لم يذكر فاعل فعله هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله وغير عامله. كنا هذا القيد لابد منه، غير عامله إلى فعل أو يفعل، وهذا القيد الذي بينا أنه يخرج به بعض المرفوعات بل أكثرها يؤخذ من قوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره إلى آخر كلامه. ثم وقفنا عند قوله وذلك نحو قولك ضرب زيد، قال والأصل ضرب عمرو زيدا، الأصل أن يكون الكلام مشتملا على فعل وفاعل ومفعول إن كان الفعل متعديا، أما إذا كان لازما فالأصل أن يكون مشتملا على فعل وفاعل فقط. قال والأصل ضرب عمرو زيدا، فحذف عمرو الذي هو فاعل ضرب لغرض من الأغراض، لأن الحذف على خلاف الأصل فلا بد أن يكون لغرض من الأغراض كالعلم به أو الجهل به أو الأغراض التي ذكروها. قال فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، لماذا؟ لأن الفعل لا يصح أن يذكر في الكلام بغير فاعل، ولا يصح أن يكون فعل بغير فاعل، فإذا قلت جاء فلا بد أن يكون هذا المجيء له فاعل، إذا لم يذكر في الكلام فهو محذوف، الأصل أن يكون مذكورا لكنه محذوف، فالفعل لا يمكن أن يتجرد عن فاعل، لأن الفعل إن دققنا فيه وجدناه وصفا يقوم بذات، ولا يمكن لصفة أو لوصف أن يكون بغير الذات، إذ الذات محله. فأنت تقول جاء زيد، جاء زيد، لو لم يكن زيد لم يكن المجيء، لأن المجيء هذا ما هو إلا حالة لزيد تلبس بها، فلو لم يكن زيد لم يكن المجيء، لم تكن هذه الحالة، فلذلك يحتاج الفعل إلى فاعل بخلاف المفعول، فإن الفعل قد يحتاج لمفعول وقد لا يحتاج، تقول قام زيد، هذا لا يحتاج لمفعول لأنه يكتفي بذات واحدة يقوم بها وهو القيام، أو نام زيد، النوم يحتاج لذات واحدة بخلاف الضرب، فإنه يفتقر إلى ذات صدر منها وذات وقع عليها فيفتكر لذاتين، فلذلك يكون متعديا أي يكون طالبا لمفعول. فالفعل قطعا يحتاج لفاعل يقوم به، ولولاه لما كان هذا الفعل. وإذا تلفظنا بلفظ الفعل وبلفظ الفاعل فلا بد من إسناد بينهما، لذلك قال: فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه. لماذا؟ لأنه لا يكون بغير الفاعل، فإذا ذكر الفعل وجب أن يذكر معه فاعل. قال: فبقي محتاجا إلى ما يسند إليه، لأنه وحده لا يكفي. تقول: جاء لا يكفي، قام لا يكفي، أو كما في هذا المثال ضرب، تقول ضرب زيدا مثلا، ضرب زيدا لا ينفع لأن الفاعل لم يذكر، والفعل يجب أن يكون معه فاعل، إلا إن ناب عن الفاعل شيء أو قام مقامه شيء. قال: فبقي الفعل محتاجا إلى ما يسند إليه، فأقيم المفعول به مقام الفاعل. هنا يحذف الفاعل، ولا نقول حينئذ إن الفعل قد استغنى عن الفاعل، لا، لم يستغني. لماذا؟ لأنه قد قام مقام الفاعل شيء وهو المفعول، فلا مشكلة في ذلك. قال: فأقيم المفعول به مقام الفعل، بخلاف ما إذا حذفنا المفعول مع الفعل المتعدي. مثلا الفعل المتعدي يفتكر إلى ذاتين، قل ضرب زيد عمرا، لك أن تحذف المفعول ومع ذلك لا نحتاج إلى أن يقوم شيء مقام المفعول، بخلاف الفاعل لا بد من أن يكون مذكورا أو أن يقوم مقامه شيء. تقول ضرب زيد ولا تقول عمرا، ضرب زيد، قال زيد، أين المفعول؟ لا حاجة إلى ذكره، مع أن الفعل يفتكر إليه لكن ليس كافتكار الفاعل. وقصدك من قولك ضرب زيد أن تقول وقع من زيد قيام، وغرضنا لا يتعلق بمن وقع عليه، غرضك أن تقول وقع من زيد ضرب، وليس الغرض متعلقا بمن وقع عليه الضرب. أنا قصدت أن أخبر بأن زيدا قد صدر منه ضرب، فأقول ضرب زيد ولا أذكر المفعول، ويكون كلاما تاما صحيحا. لكن إذا جئت في فعل وقلت ضرب وسكت، قلت قام وسكت، نام وسكت، لا يكون صحيحا. فلذلك قال: فأقيم المفعول به مقام الفاعل، لما أن الفعل لا يستغني عن الفاعل. قال: في الإسناد إليه، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، أي فصار المفعول به الذي قام مقام الفاعل مرفوعا بعد أن كان منصوبا، لأن الرفع علامة العمدة والنصب علامة الفضلة، والفاعل عمدة والمفعول فضلة. فإذا قامت الفضلة مقام العمدة أخذت الرفع، فقيل ضرب زيد بعد أن كان ضرب عمرو زيدا، بعد أن كان منصوبا فالتبس بالفاعل صورة. نحن قلنا ضرب عمرو زيدا وحذفنا عمرو فصار ضرب زيد. ما الفرق الآن بين ضرب زيد وزيد مفعول، وبين ضرب زيد وزيد فاعل؟ إذا قال لك إنسان ضرب زيد، هل تستطيع أن تفرق بينما إذا كان زيد هنا فاعلا أو مفعولا حذف فاعله؟ لا تستطيع، لأنه يمكن أن تكون ضرب زيد هذه قد حذف الفاعل معها، زيد مفعول وحذف الفاعل وارتفع ارتفاع، ارتفع زيد ارتفاع عمرو. ويمكن أن يكون قد قصد المتكلم أن زيد فاعل ولا يوجد حذف في الكلام، فالتبس هذا الكلام بما إذا قصد المتكلم أن زيد فاعل، التبس بهذا، فنحتاج إلى تفريق، نحتاج إلى تفريق زيد المرفوع على أنه فاعل، وزيد المرفوع على أنه قام مقام الفاعل. قال فالتبس بالفاعل أي فالتبس المفعول بالفاعل، فعل التبس هو المفعول به، فالتبس المفعول به بالفاعل صورة، لأنه لا يمكن أن نفرق في قولك ضرب زيد بين زيد الذي الذي هو فاعل وبين زيد الذي قد الذي هو مفعول قام مقام الفاعل. إذن ماذا نصنع؟ هل نبقيه على النصب فنقول ضرب زيدا، نبقيه على النصب ونقول إذن الفاعل محذوف وعرفنا ذلك من أنه منصوب؟ لا يصح هذا، لأنه قام مقام المرفوع فيكون مرفوعا وأصبح عمدة بعد أن كان فضلا، فكيف يبقى على النصب وهو عمدة؟ فلا بد من أن يرتفع. إذن ماذا نصنع؟ نغيره، نغير الفعل معه. لا يمكن أن نغير حروفه لأن هذا يغير الكلام رأسا، بل نغير هيئة الحروف بأن نغير الحركات. قال فالتبس بالفاعل صورة أي في الصورة، لكنه لم يلتبس به في الحقيقة، إذ زيد المفعول الذي قام مقام الفاعل هو هو لم يتغير، وزيد الفاعل هو هو لم يتغير، فلا تغير في حقيقة الأمر، وإنما التغير في صورة الكلام، الالتباس في صورة الكلام فقط. فإذا قال إنسان ضرب زيد على أن زيد فاعل، وقال آخر ضرب زيد على أن زيد مفعول حذف فاعله وارتفع ارتفاع، هل هناك التباس في حقيقة الأمر؟ في الحقيقة الكلام لا التباس فيه. لماذا؟ لأن الذي قصد أن زيد فاعل زيد عنده فاعل لم يتغير، والذي قصد أن زيد مفعول وارتفع ارتفاع الفعل وقام مقامه لم يتغير حقيقة الكلام عنده، ولا يمولان لا التباس، إنما الالتباس في الصورة، صورة هذه أصبحت كصورة هذه، الصورة واحدة والحقيقة مختلفة. لذلك قال صورة، لم يقل فالتبس المفعول بالفاعل فقط، وإنما قال فالتبس المفعول بالفاعل صورة فقط. قال فاحتيج إلى تمييز أحدهما عن الآخر، أي احتاج لتمييز الفاعل عن المفعول والمفعول عن الفاعل، فأبقي الفعل مع الفاعل على أصله. قلنا نترك ضرب مع الفاعل على أصله من غير تغيير، نترك الفعل على أصله من الحركات. لماذا؟ لأن وجود الفاعل معه هو الأصل، فتبقى صورة الفعل وحركاته على الأصل ليناسب الأصل الأصل. وغير مع نائبه، وغيرنا صورة الفعل مع نائب الفعل. لماذا؟ نائب الفعل الذي هو المفعول الذي يسمى فاعله. لماذا؟ لأن النيابة على خلاف الأصل، لأن قيام المفعول مقام الفاعل على خلاف الأصل، فنجعل معه الصورة التي هي على خلاف الأصل، صورة الفعل التي هي الأصل ضرب، وصورته على خلاف الأصل ضرب، فنجعل الأصل مع الأصل وما خالف الأصل مع ما خالف الأصل. لذلك قال فأبقي الفعل مع الفاعل على أصله، وغير مع نائبه في الماضي والمضارع. ثم بين تغير الفعل مع الماضي وتغيره مع المضارع. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله، الفعل في حالة النيابة في حالة البناء للمفعول يضم أوله دائما، ثم إن كان ماضيا كسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا فتح ما قبل آخره. إذن الضم في أول الفعل مع النيابة لازم، أما ما قبل الآخر فيكسر في المضي ويفتح في المضارع. قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ضم أوله بعد أن كان مفتوحا، وكسر ما قبل آخره بعد أن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. قال تحقيقا كضرب، أي يحصل هذا الضم وهذا الكسر تحقيقا دون تقدير. قال كضرب، فأصل ضرب ضرب، فغيرنا الضاد من ضاء إلى ضو، والراء من راء إلى ري، وهذا تغيير حقيقي ظاهر وواضح. أو تقديرا، بألا يكون التغيير ظاهرا وواضحا بل يكون حاصلا، لكنه حاصل في التقدير لا في الحقيقة. قال كقيل وبيع وشد، تقول قيل كذا، فكذا هذا نائب فاعل مفعول قام مقام الفاعل، فقيل وبيع وشد كلها أفعال غيرت صورتها لأنه ذكر معها المفعول الذي لم يسمى فعله وحذف الفاعل فغيرت صورتها. أصل قيل قويل، لأن فعل كضرب يغير لفعل كضرب، فعل يغير لفعل فيكون قويل، قويل كذا، ويكون قويل هذا مبني للمفعول أي ذكر معه المفعول الذي لم يسمى فاعله. وأصل الياء في قيل الواو، خلاص يا مولانا، فقول على وزن فعل كما صنع في ضرب. وأصله قول كفعل كضرب، فنقلت هذه الكسرة إلى القاف للتخفيف فصارت قول، إذا أخذنا حركة الواو سكنت لأن السكون هو عدم الحركة، فإذا أخذنا حركة الواو بقيت الواو بلا حركة فتكون ساكنة. كذلك في بيع، أصله بيع كفعل أيضا بيع، فصنعنا به ما صنعنا في قول، نقلنا حركة الياء كسرة الياء إلى الباء فصارت بيع. الواو ساكنة وكسر ما قبلها والكسر لا يناسبها فقلبت ياء ليحصل التناسب والخفة فصارت قيل. وأما بيع فبقيت لأن الحركة التي قبلها لأنها ساكنة والحركة التي قبلها تناسبها فبقيت بيع. وقيل تقول بيع الكتاب، بيع الكتاب أصل الكلام باع زيد الكتاب، فحذفنا زيد وأصل باع بيع، فحذفنا زيد وقام الكتاب الذي هو مفعول به مقام زيد فارتفع ارتفاع، فالتبست صورة المفعول بالفاعل والفاعل بالمفعول، فماذا نصنع؟ نغير الفعل من بيع لبيع، من بيع كفعل لبيع كفعل فيكون بيع، فنصنع به ما صنعناه من نقل حركة الياء إلى ما قبلها وتبقى على ذلك فيصير بيع الكتاب بدل باع زيد الكتاب. خلاص يا مولانا، أي سؤال في هذا؟ هذا بالنسبة لقيل وبيع. وشد أصله بفك هذا الإضغام، شدد، فعل، كضرب، فأدغم الدالة فصار شد. عند الإضغام يسكن الحرف الأول، الإضغام يكون للتماثل ويسكن الحرف الأول فيصير شد. هذا بالنسبة للتغيير الذي حصل في الكلمة. قال أو تقديرا، نحن قلنا هذه أفعال مبنية للمفعول وحصل فيها التغيير بضم الأول، هنا الأول مضموم وهنا مضموم وهنا مضموم، قويل وبيع وشدد مضموم، وكسر ما قبل الآخر، نعم هنا مكسور، قويل وبيع وشدد. إذن الضم في الأول حاصل والكسر فيما قبل الآخر حاصل، حاصل، لكنه ليس تحقيقا لأنه بعد إحداث هذا التغيير لم نرى ضم الأول وكسر الآخر. هنا في قيل لا يوجد ضم الايه الأول، لكنه حاصل أم لا؟ حاصل، لأن أصله قويل فالضم موجود، لكن للتخفيف نقلنا هذه الكسرة للقاف فلم تظهر الضمة لكنها مقدرة، نقول هذه القاف في قيل مضمومة تقديرا وكسرت للخفة، فالضم هنا حاصل تقديرا لا تحقيقا، بخلاف ضمة ضرب فإن الضم حاصل تحقيقا. وكسر ما قبل الآخر، ما قبل الآخر هنا ساكن، قيل ساكن، والكسر ليس محققا وإنما هو مقدر لأن الأصل قويل مكسور، فالضم حاصل والكسر حاصل لكن ليس تحقيقا بل تقديرا، منع من ظهوره ما حصل في الكلمة بسبب النقل. وشد الضم باق شد، أما الكسر فيما قبل الآخر فليس بحاصل فليس بباق. لماذا يا مولان؟ لأن حالة الإدغام تصير الأول من الحرفين ساكنا، فما قبل الآخر مكسور تقديرا، منع من ظهوره كسر الإدغام، لكنه مكسور أم لا؟ ما قبل الآخر مكسور، ومنع السكون ومنع السكون لظهور هذا الكسر لا يجعله غير مكسور. هذا معنى قوله تحقيقا كضرب أو تقديرا كقيل وبيع وشد. في قيل وبيع تقدير الضم والكسر، وفي شد تقدير الكسر فيما قبل الآخر فقط. فعلم من هذا أن قوله تحقيقا أو تقديرا راجع لهما للضم والكسر في قوله ضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي ضم أوله تحقيقا أو تقدير وكسر ما قبل آخره تحقيقا أو تقديرا، وليس راجعا للكسر فقط. أي سؤال في هذا يا مولانا؟ إذا كانت مبنية للمعلوم، إذا قلت قال زيد كذا فأصله قول، أصله قول، والواو متحركة وقبلها فتح فقلبت ألف فصارت قال، فأصلها قول. أردنا أن نجعل قول هذا مبنيا للمجهول أو أن نحذف الفاعل معه ونقيم المفعول مقامة، ماذا نصنع؟ نجعله قويل بدل قاول ونصنع فيه ما صنعنا.
شد دال الأولى ولا الثانية اللي
حذفت؟ شد، ما فيش دال حذفت يا مولانا، إدغام لم تحذف، الدال الأولى سكنت وأدغمت في الثانية. فالدال الأولى مكسورة أهو، شدد الكسر حاصل والضم حاصل، لا مشكلة في ذلك. لكن بعد التغييرات لم يظهر هذا الكسر، لم نرى في شدة الكسر، كنا مقدر موجود في الكلمة لكنه مقدر، منع من ظهوره تسكين هذا الحرف للإدغام. هذا السكون اختفى معه هذا الكسر، لكن الكسر حاصل كما قلنا في الإعراب التقديري في القاضي والفتى، قلنا آخره مرفوع أو منصوب أو مجرور لكنه مقدر. أي سؤال في ذلك؟ ها؟ بتقول يا مولا؟ إذا دل عليه دليل. أنت هنا تقول بيع الكتاب، بيع هذا ما أصله؟ أرجعناه للأصل فوجدنا أصل الحرف الأول الضم. أين هذا الضم؟ لم أره في بيع. قلنا نعم هو موجود على الباء لأنه مبني للمجهول، ولم يظهر ولم نره لتغييرات حصلت بسبب النقل. هل هذه التغييرات تسير هذا الحرف غير مضموم؟ لا، هو مضموم. لماذا؟ لأنه على وزن فعل. هذا هو الدليل، الدليل على أنه مضموم أنه على وزن فعل. لا، هي ليس على وزن فعل لأنه بيع وليس بيع. قلنا نعم بيع هذا بعد التغيير، بيع هو بيع بعد التغيير، لا ننظر إليه بعد التغيير، النظر إليه قبل التغيير. وأما التغيير فلأمور أخرى. فهمت هذا يا مولا؟ بخلاف ما إذا غير، بخلاف ما إذا غير بيع هذا لبيع من غير الانتقال إلى بيع. لو غير من بيع إلى بيع لم يكن هناك دليل على أن الباء مضمومة. فهل في قولك بيع الكتاب هل غير من بيع لبيع أم هناك مرحلة ناقصة وهي بيع؟ وأين هذه؟ أين بيع في بيع؟ أين هي؟ هل نقول ليست موجودة؟ إذن كيف يكون مبنيا للمفعول؟ إذن ماذا نقول؟ نقول موجودة لكنها ليست بالظاهرة. ولماذا لم تظهر؟ للنقل الذي أحدثناه بسبب الخف. العرب ما كانش تعرف حاجة عن هذا الكلام يا مولا. قلنا بالدليل.
كلمة كان أصله كده معناه إيه؟ كان أصله كده
معناه إيه؟ معناه إنه كان أصله كده.
يعني يجوز التغيير زمن كده ولا في التبديل أو في
أنه كان يجب أن يكون هكذا، كان يجب أن يكون هكذا. وعدم ظهور هذه الصورة عليه لأمر طرأ. كيف عرفنا أنه كان يجب أن يكون هكذا؟ عرفنا ذلك من الأفعال التي لم يحدث فيها تغيير، كضرب وعلم وكتب. لماذا نقول ضرب زيد في ضرب في الفعل ضرب، ولا نقول بيع في بيع؟ ها؟ وهل نحمل ضرب على بيع أم بيع على ضرب؟ ها؟ نحمل بيع على ضرب لأن ضرب هو الأصل، ضرب ليس فيه تغيير، ليس فيه نقل، صح؟ فنقول إذن بيع هذا كان كضرب فهو بيع. هذا هو الدليل. هذا ثلاثي وهذا ثلاثي، لماذا المغايرة؟ لكن التغيير الذي حصل بعد ذلك في بيع بسبب أمر في بيع، وهو أن الوسط معتل حرف علة وهو الياء، وضرب ليس فيه هذا فلم نحتاج إلى تغيير، ضرب حروفه صحيح. فهمت هذا يا مولاي؟ وهذا تقوله في كل قاعدة يذكرها النحاة، وخاصة في الصرف تقوله في كل تغيير يحصل في الصرف. كيف عرفنا أن هذا قد وقع فيه هذا التغيير مع أنه لم يخبرنا أحد؟ نقيسه على نظائره. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، قال تحقيقا نحو يضرب، أي سؤال في الماضي، أي سؤال يضرب أصله يضرب، يضرب زيد عمرا ولا تغيير فيه. لكن إذا أردنا أن نحذف زيد الفاعل ونضع المفعول مكانه فنقول يضرب عمرو، التبس عمرو هنا بالفاعل في قولك يضرب عمرو، فيضرب عمرو التي حذف منها الفاعل وأقيم المفعول مقام الفاعل تشابه في الصورة يضرب عمرو التي فيها عمرو فاعل. فكيف نفرق بين عمرو في الجملة الأولى وعمرو في الثانية؟ نقول بأن نغير صورة الفعل، بدلا من أن يقول يضرب نقول يضرب عمرو، فنعلم بتغيير هذه الصورة أن عمرو الذي جاء بعد يضرب ليس فاعلا وإنما هو مفعول أقيم مقام الفاعل. هذا في الصورة التحقيقية. أو تقديرا، قال كيقال ويباع ويشد. بضم أوله يقال يباع يشد، أين فتح الآخر؟ نحن قلنا في المضارع يفتح ما قبل الآخر، أين فتح الآخر؟ ليس موجودا. أنا أقول إنه موجود لكنه ليس ظاهرا لتغيير حصل. ما التغيير؟ أصل يقال أزي على وزن يفعل، يفعل بضم الأول ها وفتح ما قبل الآخر، فأصلها يق وال لأنها في الأصل على وزن يفعل، يفعل يفعل، يفعل للمعلوم ويفعل للمجهول، فأصلها يقول. ويباع يبيع على وزن يفعل. نقلنا الفتحة من الواو والياء إلى الباء فصارت صارت هكذا. نقلنا الفتحة من الواو إلى القاف ومن الياء إلى الباء، هذا التغيير. نحن إلى هذه المرحلة يا مولان يقول ويبيع، ها ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، إذن هذا حاصل وهو مبني للمجهول والاسم الذي ذكر بعده مفعول أقيم مقام الفعل، ما بعد ذلك لا دخل لنا به، هذا تغيير لا دخل للبناء في المفعول فيه، إنما هو تغيير لأجل أمور صرفية. نعم هذه الأمور لم تظهر معها الصورة الجديدة التي انتقل إليها المبني للمفعول، فقلنا هي موجودة وعدم ظهورها لا يجعلها إيه مولانا؟ لا يجعلها غير موجودة، هي موجودة لكنها غير ظاهرة. طيب بعد ذلك نقلنا هذه الفتحة من الياء والواو إلى القاف فصارت هكذا، والواو والياء ساكنتان وقبلهما فتح، فتقلب كل منهما ألفا لتناسب الفتحة، فصار يقال، يباع، يقال ويباع. فيقال فيه ضم الأول وحقيقي، فيه الضم تحقيقا، وفيه فتح ما قبل الآخر تحقيقي، ليس تحقيقيا لأنه هنا ليس مفتوحا، فإن الألف ساكنة في يقال، لكنه مقدر لأن أصله يقول، وكذلك في يباع لأن أصله يبيع. هذا في الصرف يا مولانا، مبحث صرفي. ها أي سؤال يا مولانا في هذا؟ إذن هذا معنى قوله أو تقديرا، أي هو مفتوح لكنه ليس بظاهر، لم ينطق به مفتوح. هل لم ينطق به مفتوح؟ لأنه لم يفتح، لأننا لم نصنع أو لم نغير الآخر، لا غيرناه، إذن هو موجود، إذن الفتح موجود، لكن غيرناه. لماذا هو ليس بظاهر؟ قلنا لتغيير طرأ عليه، وعدم ظهوره لا يجعله غير موجود. يشد أيضا على وزن يفعل، يشدد هذا أصله. واضح يا مولانا؟ فنقلنا أيضا الفتحة إلى الشين فصارت بسكون الدال الأولى، يشد، سكنت الدال الأولى والدال الثانية متحركة وجب الإدغام فصارت يشد. أي سؤال في هذا؟ هذا معنى قوله أو تقدير النحو يقال ويباع ويشد. أي سؤال في ذلك؟ أي سؤال؟ هنا ها؟ قلنا هذا في الصرف يا مولا، تأخذه في الصرف. ها أي سؤال في ذلك؟ الشيخ هنا تكلم عن الفعل، قال فإن كان الفعل، مع أنه قد يكون العامل في الفاعل والمفعول غير الفعل، من الأمور التي تشبهه كاسم الفاعل مثلا، كما تقول ضرب زيد، هذا فعل، ضرب فعل، فعل ماض، وتقول ضارب زيد، هذا اسم فاعل، وهو يقوم مقام الفعل ويشبهه، لم يتكلم عليه، ولابد فيه من تغيير إذا أردنا أن نبني للمفعول، لابد فيه من تغيير، فنغير اسم الفاعل لاسم المفعول، فتقول أضارب زيد، أنت أضارب زيد عمرا، أنت أردت أن تحذف زيد لغرض من الأغراض وأن تقيم عمرو مقامة، ماذا تصنع؟ تقول أضارب عمرو، فهذا التبس، فلابد من تغيير، فغيرنا هيئة الفاعل في ضارب للمفعول فصارت أمضروب عمرو، فاسم المفعول يقوم مقام الفعل المبني للمفعول. هذا بالنسبة لما أشبه الفعل كاسم المفعول. نعم.